القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. حقيقة في هذه الحلقة أيضا اسمحوا لي، يعني الأسبوع الماضي توقفنا عن الكلام في السيرة، واسمحوا لي أيضا هذا الأسبوع أن نتوقف عن الكلام في السيرة، لأني حقيقة أحمل يعني من الهم ومن الغم في نفسي على أحوالنا وأحوال شبابنا الكثير، الكثير الذي يجعلني يعني محتاج أن أنا أفضفض مع حضرتكم. هذه الفضفضة يمكن أن نضع لها عنوانا: فتن النصر والتمكين. فتن النصر والتمكين، هل النصر له فتن؟ وهل هناك فتن في النصر وأثناء النصر وبسبب النصر؟ نعم، هناك فتن كثيرة مواكبة ومصاحبة للنصر ولمقدمات النصر، كثيرة، ولكن سأقتصر على بعضها أو أهم هذه الفتن التي نعاني منها وتظهر بيننا. أول فتنة من هذه الفتن استعجال النصر. مستعجلين وبنظن أنها قد ديلت لنا، ونظن أن خلاص دولة الخلافة قامت وأن أمير المؤمنين يحكم، وأننا يعني في زمان عمر بن الخطاب وفي زمان خالد بن الوليد. لا، لم ننتصر بعد، ولم يمكن لدولة الإسلام بعد، ولم تقم الخلافة الإسلامية بعد، وليس لنا خليفة عادل كهارون الرشيد مثلا ينظر إلى السحابة يخاطبها: شرقي أو غربي، أينما أمطرتي سيأتيني خراجك. لم يأتي بعد. سيأتي، نعم سيأتي، سيمكن لنا، نعم سيمكن لدولة الإسلام، ستقام الخلافة، نعم ستقام خلافة راشدة على منهاج النبوة، سيكون لنا إماما عادلا، نعم، ولكن ما زال هناك أميال وما زال هناك مسافات شاسعة، واستعجال النصر يؤخر النصر، استعجال النصر يؤخر النصر. بنتعامل كأننا قد يعني خلاص ممكن لنا، واستعجال النصر قد يحول النصر إلى هزيمة، استعجال النصر قد يحجب عنا النصر. أقرب مثال لهذا الاستعجال أو لهذه الفتنة، فتنة استعجال النصر، أقرب مثال لها في السيرة النبوية ما كان يوم أحد، في غزوة أحد الصحابة رضوان الله عليهم أوقف النبي صلى الله عليه وسلم 40 أو 50 من الرماة على جبل الرماة على جبل عنين بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وقال لهم: لا يغادرن أحدكم مكانه، وإن رأيتمونا انتصرنا وملكنا القوم أو رأيتمونا هزمنا وأكل منا الطير. بأي حالة من الأحوال محدش يتحرك من على الجبل، شفتونا انتصرنا وملكنا القوم محدش ينزل، شفتونا انهزمنا ومتنا والطير بيأكل مننا محدش ينزل يحوش الطير اللي بيأكل مننا. وانتصر المسلمون، كلام واضح محدد من النبي صلى الله عليه وسلم، من القائد. وانتصر المسلمون وانهزم المشركون وفر المشركون وطاردهم المسلمون، وانتقل ميدان المعركة بعيد عن جبل الرماة. ماذا فعل الرماة؟ ظنوا أن المعركة قد انتهت، ظنوا أن النصر قد أتى، ظنوا أن إخوانهم من المشاة ومن الفرسان ومن بقية الجيش قد قضى على المشركين. فنزل الرماة من على الجبل، جبل الرماة، إلى ميدان المعركة ليحصدوا الغنائم. وللأسف الشديد رأى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هذه الهنة وهذه الزلة من الرماة، ورأى الجبل قد انكشف، فعاد بجنوده وبفرسانه واحتل جبل الرماة وحاصر المسلمين من ورائهم. فانقلب النصر إلى هزيمة، هزم المسلمون. نعم هزم المسلمون. بعض الناس يقول لك لا المسلمين ما انهزموش، لا المسلمين هزموا بكل الحقائق، والنبي سماها هزيمة، وهزم المسلمون يوم أحد وكاد النبي أن يقتل. لماذا؟ لأن بعض الرماة استعجل النصر، استعجل جمع الغنائم وظن أن النصر قد أتى، فانقلب النصر الذي كان في أول الأمر إلى هزيمة، وتأخر النصر وكاد النبي أن يقتل. دي صورة من صور استعجال النصر. كتير مننا أفراد وأحزاب وهيئات بنستعجل النصر وبنظن أن النصر قد أتى. ياريت بلاش كل واحد فينا يتهم الآخر أنه هو بيستعجل، لا، كل واحد فينا يشوف نفسه، يشوف أنت مستعجل النصر ولا لا، أنت مستعجل التمكين ولا لا. هناك أمور وأحكام بقالنا سنين، بقالنا 30 سنة و40 سنة و50 سنة و60 سنة و70 سنة مأخرينها، مش قادرين نعملها علشان مش مسموح لنا نعملها، علشان لو عملناها هيقع علينا ضرر أكبر، عشان لو عملناها هتتحقق مفسدة. دلوقت بنجري وبنعملها رغم ان تحقق المفسدة ما زال موجودا، تحقق المفسدة ما زال موجود، لكن بنظن ان خلاص ممكن لنا. لا ايها الاحباب، الحقيقة الكاملة لم يمكن لنا بعد، لنا اي كل مسلم، كل مؤمن، كل من يريد أن يرى هذه الأرض تعبد لله عز وجل. فلنصبر ولننتظر، والنصر قاب قوسين أو أدنى، النصر قاب قوسين أو أدنى، فلا نؤخره ولا نبعده بهذا الاستعجال. هذه الفتنة الأولى. الفتنة الثانية الاغترار بالكثرة، الاغترار بالعدد. احنا كتير، ده احنا أغلبية، ده احنا أكثرية، ده احنا معانا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ويوم حنين، يوم حنين غزوة اسمها غزوة حنين بعد فتح مكة، هوازن وثقيف وعدة من قبائل حول مكة اجتمعوا في وادي حنين ليحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجوه من مكة، وكان المسلمون أكثر من 10,000. المسلمون في فتح مكة كانوا 10,000، في يوم حنين بعد الفتح انضم إليهم من انضم من مسلمة الفتح، فكان عدد المسلمين أكثر من 12,000. نظر المسلمون بعضهم إلى بعض وأعجبتهم كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، مش هنتغلب النهاردة عشان عددنا قليل، لا ده احنا عددنا كبير، ومش هنتغلب النهاردة من أعدائنا اللي أقل مننا. وأعجبتهم كثرتهم، وفرح الصحابة والمسلمون بهذا العدد الضخم. ماذا حدث؟ هزم المسلمون وفر المسلمون، فروا جميعا من ميدان المعركة، ولم يبقى في ميدان المعركة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحده في بادئ الأمر يركب فرسه، فلما رأى الناس تفر وقف على الفرس ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فجاء إليه العباس فنادى النبي في العباس يا عماه، نادي يا للأنصار، يا للمهاجرين، يا لأصحاب بيعة الرضوان، بيفكرهم، بينادي على الصحابة اللي تربوا وتعلموا واللي مش هتعجبهم الكثرة. فبدأ المسلمون في العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآيات ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. احنا كتير، كتير عندنا 70% تقريبا في مجلس الشعب، مش عارف 85% في مجلس الشورى، واللي صوتوا لينا في مجلس الشعب ده اكتر من 20 مليون، كتير. لا، الكثرة دي يمكن ان تولي الادبار، الكثرة دي يمكن ان تنهزم، الكثرة دهية ممكن ما نلاقيش حد حوالينا، ممكن نولي مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. نسأل الله عز وجل لنا الثبات جميعا، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا، ونسأل الله عز وجل أن يرى منا ما يحب. فإياكم، إياكم أن نعجب بالكثرة، أن نعجب بالعدد. الإعجاب بالكثرة والإعجاب بالعدد لا مآل له إلا الهزيمة. فلسنا بأعز على الله عز وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما أعجبتهم كثرتهم ماذا حدث؟ ولوا مدبرين ونزلت الهزيمة. فلما ثبتوا وأنزل الله سكينته عاد النصر مرة أخرى. من فتن النصر والتمكين الاغترار بالعدد والإعجاب بالكثرة. فاوعوا نعجب بالكثرة. رجال القول رجال العمل غير رجال القول. في ناس بناخد منهم كلام كويس قوي، لكن وقت العمل وقت الجد لا ما بتلاقوهمش. أبسط حاجة إن أنا أدخل على صفحة على الفيسبوك وأسجل نفسي، أبسط حاجة إن أنا أقعد على التويتر وأتكلم وأقول، لكن وقت العمل المليون اللي على صفحتي دول اللي على صفحة صفر حجازي ما اغترش بيهم. اوعوا يعجبكم كثرة العدد وتقول لي ده أنا عددنا قد كده. دي الفتنة التانية من فتن النصر والتمكين. الفتنة الأولى استعجال النصر، الفتنة التانية الاغترار بالعدد والإعجاب بالكثرة. استعجال النصر، الاغترار بالعدد والإعجاب بالكثرة. الفتنة الثالثة الافتتان بالأشخاص، الافتتان بالقادة، الافتتان بالزعماء، التمحور حول شخص، أي شخص أيا كان. وكتير دلوقتي من السادة المشاهدين ده يقصد فلان ويقصد علان. لا، أنا لا أتحدث عن شخص بعينه، أنا أتحدث عن مبدأ. وأظن بل أنا على يقين أني أملك من الشجاعة أني إذا أردت أن أتحدث عن أشخاص سأتحدث عن أشخاص، وسيأتي اليوم الذي أتحدث فيه عن أشخاص وأقول ما أريد، ولا يعنيني لا يعنيني إطلاقا مين يغضب ومين ما يغضبش، مين يزعل ومين ما يزعلش، لا تعنيني إطلاقا. فالحمد لله رب العالمين، من يعرفني قبل الثورة بسنوات يعرف أن صفوة حجازي قبل الثورة هو صفوة حجازي أثناء الثورة هو صفوة حجازي بعد الثورة. رحم الله كلمة الحق لم تترك لي صديقا، رحم الله كلمة الحق لم تترك لي صديقا. كنت أقولها في عز الظلام وفي عز أمن الدولة، وأقولها الآن ولا يعنيني أي شخص. فإذا تكلمت فأرجو ألا يحمل أحد كلامي شيئا لم أقله، فعندما أريد أن أقول شيئا سأقوله ولن أخشى في الله لومة لائم. أن نفتن بأشخاص وأن نعادي ونوالي على أشخاص. وخلوني بتكلم عن نفسي، نفتن بصفوة حجازي ونعادي ونوالي على صفوة حجازي، هذه فتنة اسمها فتنة الأشخاص أو فتنة التمحور حول شخص أو الافتتان بشخص، بقائد، بزعيم، بشيخ، بعالم، بأديب، بأي أحد. هذه من أعظم الفتن. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يجوز لشخص ولا يحق لشخص أيا كان أن ينصب للناس شخصا، لا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد ولا يحق لأحد أن ينصب للناس أحدا يوالي ويعادي عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد ولا يحق لأحد أن يوالي ويعادي على كلام شخص إلا آية من كتاب الله أو قولا صحيحا لرسول الله. يعني إيه الكلام ده؟ لا يصح إطلاقا إن احنا نجيب شخص نجعله للناس إماما ونوالي ونعادي عليه، ده فلان بيحب الشيخ فلان يبقى نحب فلان، ده فلان بيكره الشيخ فلان يبقى نكره فلان. لا 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 يصح أن نوالي ونعادي على شخص إلا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هو أظهر مثال لهذه الفتنة، فتنة الأشخاص وأن نفتن بالأشخاص. الصحابة رضوان الله عليهم لم يفتنوا بأبي بكر، ولم يفتنوا بعمر، ولم يفتنوا بعثمان، ولم يفتنوا بعلي رضي الله عنهم أجمعين. لكن في ناس ليسوا من الصحابة فتنوا بأشخاص، أشهرهم أشهر من فتن به الناس سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خالد انتصر في العراق على الفرس، ثم أمره أبو بكر أن ينتقل إلى الشام ليحارب الروم، فانتقل إلى الشام لمحاربة الروم وانتصر على الروم. وما دخل خالد معركة إلا وانتصر فيها، حتى أحد وهو مشرك انتصر. فكان هناك جماعة من المسلمين أسلموا بعد النبي، ما هماش من الصحابة، أسلموا بعد موت النبي ولم يروا النبي، هم من التابعين، فتنوا بخالد بن الوليد، حتى أن أحدهم يقول إن النصر معلق بركاب خالد، بل بالغ أحدهم وقال إن النصر معلق بركاب فرس خالد، وبالغ آخر وقال والله يكفي صوت خالد في المعركة لننتصر، الصوت بتاعه. بل بالغ البعض وقال لو صارت إشاعة أن خالدا في المعركة ولم يكن فيها لانتصر المسلمون. فتن الناس بخالد بن الوليد وظنوا أن خالد هو الذي يأتي بالنصر، نسوا أن الله عز وجل هو الذي يأتي بالنصر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه انتبه لهذا الأمر، انتبه لهذه الفتنة فعزل خالد، عزل خالد عن قيادة الجيش وولى سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. أبو خالد بن الوليد جاء إلى المدينة ليقابل عمر بن الخطاب، فالتقى خالد وعمر ودار بينهما حوار. يقول خالد يا أمير المؤمنين أعزلتني لمنقصة في ديني أو في خلقي؟ أنت عزلتني علشان نقص في ديني أو في أخلاقي؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لا والله ما عزلتك لمنقصة في دينك ولا في خلقك، بل أراك ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض يا خالد. فقال خالد فلما عزلتني؟ فقال عمر سمعت الناس يقولون إن النصر معلق بركاب خالد، وسمعت البعض يقول إن النصر معلق بفرس خالد، فرأيت أن الناس فتنوا بك يا خالد، أتحب أن تكون فتنة للناس؟ فقال خالد لا والله يا أمير المؤمنين، ولكن لي أمر. لا يا أمير المؤمنين لا أحب أبدا أن أكون فتنة للناس، ولكن لي سؤال آخر، هات ما عندك يا خالد، أعزلتني عن الحرب أم عن القيادة؟ أنت عزلتني من القيادة ولا عزلتني عن الحرب تماما أني ما أحاربش؟ فقال عمر بن الخطاب جملة تنم عن إخلاص الرجل ومن عمر بن الخطاب حتى يسل سيفا مسلولا أرسله رسول الله، انطلق يا خالد فقاتل كما تحب وللقائد أبي عبيدة أن يستخدمك كما يشاء، فكن له مطيعا كما كان لك مطيعا. الله أكبر. خالد بن الوليد مش همه القيادة، مش همه الزعامة، مش همه الرئاسة، مش همه أي حاجة، لكن كل اللي يهمه إن هو يبقى مقاتل، يبقى جندي. ولذلك بيسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أنت بتعزلني عن القيادة ولا عن الحرب؟ لا، عن القيادة، روح حارب زي ما أنت عاوز، أنا ما أقدرش أسل سيف أو ما أقدرش أكسر سيف مسلول سله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله النبي. أنت سيف من سيوف الله، وأنا شايف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنك راض. اذهب فقاتل مع أبي عبيدة، يستخدمك كيف شاء، عاوز يخليك قائد تحت منه وخليك قائد تحت منه، لكن ما تبقاش القائد العام. وكن له مطيعا كما كان لك مطيعا، زي ما كان أبو عبيدة بيطيعك أنت كمان تطيع أبو عبيدة. فقال خالد: والله يا أمير المؤمنين لترين مني في ميدان المعركة ما لم يراه أحد قبل، وإني أسأل الله عز وجل أن أقتل تحت سنابك الخيل. ده خالد بن الوليد. الجنود بتوع سيدنا خالد ما شتموش سيدنا عمر ولا اتخانقوا مع سيدنا عمر ولا لاموا سيدنا عمر ان هو عزل القائد بتاعهم او ان هو انتقد القائد بتاعهم. لا، نحن لا نتحرك حول اشخاص ولا يعنينا الشخص ايا كان، ايا كان هذا الشخص لا يعنينا اطلاقا في زماننا. ان نظن ان النصر معلق بشخص فهذا ثلمة في عقيدة من يظن هذا. ان نظن ان شخصا هو الذي سيأتي لنا بالنصر ولن يأتي لنا بالنصر غيره، فهذه ثلمة في عقيدة من يقول هذا. من يقول هذا؟ أن نوالي ونعادي على شخص فهذه ثلمة في عقيدة من يوالي ويعادي على شخص. يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. من فتن النصر والتمكين أن نفتن بشخص وأن نغتر بشخص وأن نتمحور حول شخص أيا كان هذا الشخص. فاحذروا، احذروا أن نوالي ونعادي على شخص. والعجب أن هناك أناس في كل زمان وفي كل مكان يعادون من كانوا يحبونهم لأنهم ليسوا معهم على شخص، ويوالون من كانوا يعادونهم لأنهم أصبحوا معهم على شخص. لك أن تحب من شئت، ولكن ليس لك أن تعادي من شئت، وليس لك أن توالي من شئت. لا يحق لك إطلاقا أن توالي كافرا أو فاسقا أو مبتدعا لأنك تريد ذلك، ولا يحق لك إطلاقا أن تعادي مسلما مؤمنا لأنه خالفك في الرأي أو لأنه اختلف معك على شخص. هذه فتنة يجب أن يتم وأدها، وللأسف الشديد هناك من طلبة العلم من يؤجج هذه الفتن ومن ينميها، فاحذروا أن نتمحور حول شخص أو أن نفتن بشخص أو أن نوالي ونعادي على شخص أو أن نظن أن النصر معلق بيد شخص أو بركاب شخص وأن هذا الشخص وليس غيره هو الذي سيحقق لنا النصر. إياكم أن تظنوا أن شخصا بعينه هو الذي سيمكن لدين الله في الأرض، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. افهموا هذا الكلام، افهموا هذا المعنى، افهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وافهموا مقولة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وغيره: أمرنا أن نقاتل مع كل بر وفاجر، أمرنا أن نقاتل مع كل بر وفاجر. فإياكم وفتنة الأشخاص، إياكم والتمحور حول شخص. هذه الفتنة الثالثة من فتن النصر والتمكين. الفتنة الأولى استعجال النصر، الفتنة الثانية الاغترار بالعدد والإعجاب بالكثرة، الفتنة الثالثة أن نفتن بشخص ونتمحور حول شخص ونظن أن النصر والتمكين معلق بهذا الشخص. الفتنة الرابعة كلام الشيوخ في السياسة. كلام الشيوخ في السياسة يعني ايه؟ كلام الشيوخ في السياسة وكلام الشيوخ في السياسة فتنة؟ لا، مش ده اللي اقصده. اقصد معنيين اخرين: ان يتكلم العلماء في السياسة وهم لا يفهمون وينزلون كلامهم منزلة الدين، هذه الأولى. والثانية أن ينكر الناس على العلماء أو على الشيوخ كلامهم في السياسة. يجي ناس يقولوا هم الشيوخ مالهم ومال السياسة، هم الشيوخ بيتكلموا في السياسة ليه؟ ده ما بيفهموش في السياسة. يا عم خليك في دورة المية وخليك في الحيض وخليك في النفاس. يا عم زهقنا من الكلام في السياسة، عايزين كلام في الدين. يا عم الشيخ يتكلم في الدين ويقولك كده. الله، ما هو كلام السياسة ده ايه؟ فدول النقطتين. نيجي للنقطة التانية ناخدها الاول: الناس اللي بتعيب على المشايخ الكلام في الدين، الكلام في السياسة، والمشايخ ما بيفهموش في السياسة. هو مين اصلا بيفهم في السياسة؟ هو مين من كل اللي بيطلعوا النخبة اللي بتطلع في الفضائيات واللي بيتكلموا في الجرائد والصحفيين والإعلاميين والمثقفين، مين بيفهم في السياسة؟ مين دارس سياسة؟ مين متخصص في السياسة؟ مين مؤهلاته ايه في السياسة؟ انا شايف ان قليل جدا جدا هم اهل السياسة اللي بيفهموا في السياسة واللي درسوا سياسة واللي تعلموا سياسة، دول عدد قليل جدا. لكن الباقيين اللي بيتكلموا في ثقافة عامة، بيتكلموا في ثقافة عامة، في رأي، ما بيتكلموش في علم. فشمعنا المشايخ هم اللي حرمتوا عليهم الكلام في السياسة؟ ده دلوقتي الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات بيتكلموا في السياسة وبيطلعوا يحللوا ويتكلموا، بل ان في فنانين وفنانات وممثلين وممثلات وراقصين وراقصات وكل المجتمع بيتكلم في السياسة. قبل الثورة كنا كلنا حسن شحاتة، كلنا بنفهم في الكورة، كلنا مدربين الفريق القومي. بعد الثورة بقينا كلنا بتوع سياسة، كلنا بنفهم في سياسة. طب اشمعنا الشيوخ بقى؟ انا ما بمنعش حد وما بعيبش على حد انه يتكلم في السياسة. الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والمطربين والمطربات والممثلين والممثلات ولاعبي الكرة وكل الناس اتكلموا في السياسة. اللي عايز يتكلم يتكلم في السياسة، يقول اللي هو عاوزه. انا لا احرم ولا احرج ولا امنع حد ان هو يتكلم في السياسة، ولا عيب على حد ان هو بيتكلم في السياسة. طب ليه بتعيبوا على المشايخ؟ اشمعنى المشايخ اللي مش عاوزينهم يتكلموا في السياسة؟ لا، هنتكلم في السياسة وهنقول اللي احنا عاوزينه. ما بنقولش ان احنا خبراء، ما كتبناش كده على التايتل زي ما الكل بيكتب الخبير في التفكير الاستراتيجي والخبير في الحركات الإسلامية والخبير في مش عارف ايه ما كتبناش كده اطلاقا، ومش هنكتب كده لاننا مش خبراء. لكن ممكن يكون عندنا ثقافة سياسية، ممكن عندنا بعض القراءات، ممكن نكون قعدنا مع شوية ناس كده وتعلمنا معاهم شوية، ممكن أثناء وجودنا ال 18 يوم في ميدان التحرير كنا بنقعد مع ناس مخضرمين في السياسة ففهمنا منهم حاجة، اتلمذنا على ايديهم، ممكن نكون لسه بنتلمذ على ايدين بعض الناس. لكن ان انتوا تمنعونا من الكلام في السياسة وتقولوا المشايخ ما تكلموش في السياسة، ده سوء أدب وسوء فهم. ان انت تحذر على حد وتحرج على حد ده كلام غير مقبول. في هذه النقطة ايضا المشايخ والعلماء اللي بيتكلموا في قضايا الأمة على المنابر وفي المساجد ويطلع واحد يقول له عم الشيخ عاوزين نتكلم في الدين، لا حول ولا قوة الا بالله. امال هو ده ايه اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ ايه؟ ما هو ده دين يا ابني، ده دين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل امر في الدين حتى الخراء، حتى قضاء الحاجة، كل حاجة. انت عاوز قضاء الحاجة والتبول والتبرز يبقى دين، وأمر الدولة والأمة ما هوش دين؟ يقول لك الشيوخ مالهم مال السياسة، يا عم خليكم في الدين. ده انت جاهل، جاهل تماما، لأن ده أصل الدين وده أصل من أصول الدين. الإسلام نظام شامل يتناول كل مظاهر الحياة، دين ودولة أو حكومة ووطن، خلق وقوة أو رحمة وعدالة، ثقافة وقانون أو علم وقضاء، كل ده الإسلام. الإسلام كسب وعمل، الإسلام جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في السياسة وكان يمارس السياسة، والخلفاء رضوان الله عليهم والصحابة والقادة. فهنتكلم في السياسة، المشايخ يتكلموا في السياسة وهيفضلوا يتكلموا في السياسة. وده ينقلنا للنقطة الثانية من هذه الفتنة. المشايخ يتكلموا في السياسة زي ما هو عاوزين، بس لازم نفهم ان رأي الشيخ او كلام الشيخ في السياسة ما هوش نص ولا هوش قرآن ولا هوش امر لا يقبل الرد والقبول. لا، الشيخ يتكلم في السياسة بس الكلام بتاعه ده في السياسة، اوعى حد يقول لي ان ده دين ودي ثوابت اوعوا تتكلموا فيها. لا، ده رأي، ده فهمه،
ده رأي الشيخ وده فهم الشيخ. لكن لما يجي يتكلم عن الشورى، الشورى ده نص، لكن فهم الشيخ للشورى. أما نيجي نتكلم عن الإمامة والإمارة دي نصوص، لكن فهم الشيخ للإمارة والإمامة ده فهم، ده رأي. فهم الشيخ ورأي الشيخ ليس نصا، وفهم الشيخ ورأي الشيخ ليس دينا، إنما النصوص التي ينقلها الشيخ هي ده اللي دين. يعني معنى كده كلام الشيوخ وكلام أي حد في السياسة أو غيره يؤخذ منه ويرد. مش معنى أن الشيخ فلان قال أن الرأي السياسي كذا في المسألة الفلانية يبقى رأيه ده دين لا يقبل الخطأ، لا، ده لازم نفهم كويس قوي أن الرأي ده يقبل الصواب والخطأ. وكلنا شفنا شيوخ كانوا بيتكلموا على ايه في الثورة، وبيقولوا الثورة عاملة ازاي، والثورة دي فتنة، والثورة دي اثم، والثورة دي خروج على الحاكم، بل وصل بالبعض ان هو كفر الشيوخ اللي خرجوا في هذه الثورة، في حين ان اللي بيقولوا الكلام ده هم اكتر ناس استفادوا من الثورة، واكتر ناس عايشين في نعيم الثورة. بل خليني اقول لكم ان الثوار نفسهم مش حاسين باي نعيم للثورة زي ما الشيوخ دول عايشين في نعيم الثورة. اوعوا تفتكروا ان كلام الشيوخ والعلماء في السياسة هي نصوص او هي لا تقبل القبول والرد ونوالي ونعادي عليها. اوعوا زي ما قلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يجوز ولا يحق ولا يحل لأحد من الناس أن ينصب للناس أحدا يوالي ويعادي عليه إلا النبي، ولا يجوز ولا يحل ولا يحق لأحد من الناس أن يوالي ويعادي على كلام أحد من الناس إلا القرآن أو حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ فلان قال كذا، رأي في السياسة، أوالي وأعادي على هذا الرأي؟ مستحيل. سلمة في العقيدة، وللأسف الشديد هذه فتن نقع فيها جميعا. استعجال النص، الاغترار بالعدد والإعجاب بالكثرة، الافتتان بالأشخاص والتمحور حول الأشخاص والموالاة والمعاداة على شخص. كلام الشيوخ في السياسة، كلام الشيوخ في السياسة قسمناه قسمين، الناس اللي عاوزين المشايخ ما يتكلموش في السياسة، والناس اللي بيحملوا كلام المشايخ في السياسة على انه دين ونصوص غير قابلة للرد. نكمل بعد الفاصل، واتكلمنا في هذه الاربع فتن من فتن النصر والتمكين. نذهب الى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حول.
أحيانا بتكون الحرية فتنة من فتن النصر والتمكين. الحرية في التجسس على الآخرين، الحرية في الإساءة إلى الآخرين، خاصة لو الآخرين دول علماء، خاصة لو الآخرين دول من أعلام الأمة ومن أئمة الأمة، وخاصة الفتنة فتنة الحرية تبقى أكبر لو اللي بيتجسس طالب علم وبيعطي لنفسه المصوغات والأسباب والمبررات للتجسس. هل يحق لأحد أن يقف أمام بيت عالم أو أمام مقر جمعية من الجمعيات ويصور اللي داخلين واللي خارجين من غير ما يستأذن ومن غير ما يعرفوا ان هم بيتصوروا ويجيب الصور ديت على ان هي فضيحة وعلى ان هي سبق صحفي عظيم؟ للأسف الشديد بنعمل اعمال يعني يعيب علينا فيها الناس. وبنسيء إلى أنفسنا وإلى شيوخنا وإلى ديننا. تعال نشوف فيديو موجود على الإنترنت على الفيسبوك أو على اليوتيوب. تعال نشوف الفيديو دي دوت وارجع لكم بعد الفيديو ونعلق عليه.
تسري والملائك حولنا طاب المساء طاب المساء.
نرى أمامنا وفد رفيع المستوى من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في زيارة مكتب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين دكتور محمد بيت. دكتور نشأت نائب أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. دكتور محمد هشام راغب عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أمام مكتب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمقر الرئيسي وبصحبتهم الدكتور محمد يسري أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. في أمام مكتب أو المقر جماعة الإخوان المسلمين وهذه الزيارة حتما لها تداعيات هامة ونترك تعليقات للمشاهد. يقين الإخباري من قلب الحدث.
الروح تسري والملائك حولنا.
ده كان وفد من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح دكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فضيلة الشيخ نشأت أحمد الأمين العام المساعد للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وفضيلة الدكتور محمد هشام راغب عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، رايحين زيارة لفضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين دكتور محمد بديع في المركز العام للإخوان المسلمين. بالمناسبة مهندس خيرت الشاطر النائب أو نائب المرشد العام للإخوان المسلمين هو عضو في مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد من كبار شيوخ الإخوان هو عضو في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو مؤسس. الفيديو ده أنا لما شفته والشيوخ لما شافوه على النت الموقع اللي ناشر الفيديو يعني كأنه سبق وحدث، لم يستأذن صاحب التصوير من الشيوخ ان هو يصورهم، بيصور على ان ده يعني جاب يعني سبق صحفي خطير. واترك لكم التعليق وطريقة التعليق نفسها على الخبر. هو ايه الاشكالية ان الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح تروح المركز العام للإخوان المسلمين عشان يجتمعوا بالإخوان المسلمين؟ أيوه ده كلام لا هو سر ولا هو فضيحة، وشيء يشرف الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ويشرف جماعة الإخوان المسلمين أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين كل الهيئات الإسلامية. أيوة، إحنا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والتوافق الإسلامي بنحاول إن إحنا نعمل توحد من كل القوى الإسلامية على مرشح معين. الدعوة السلفية في الإسكندرية، حزب النور، حزب الفضيلة، حزب الأصالة، الإخوان المسلمين، حرية والعدالة، الهيئة الشرعية، الجمعية الشرعية، بنحاول إن إحنا نوحد المسلمين، وبنروح زيارات هنا وزيارات هنا واجتماعات هنا واجتماعات هنا. إيه المشكلة؟ ليه؟ يعني ده شرعا دي صورة من صور التجسس. ما تروح تسلم على المشايخ وهم نازلين وسلم عليهم وقول لهم بعد إذنكم أنا هصوركم، استأذنت منهم، عرفتهم ان انت بتصورهم، عرفتهم ان انت هتنشر الكلام ده وتقوله، الكلام يتنشر، ما هو موجود، موجود على في الصحافة كلها. لكن للأسف الشديد احنا بناخد الامور وبنفهم الحرية بطريقة مختلفة. انا نفسي تشوفوا الفيديو تاني، شوفوا الفيديو بس انا بعرضه المرة التانية علشان اقول لكم احنا بنعمل ايه، واحنا كعلماء وكطلبة علم ايه الجهد الضخم اللي بيبذل علشان نحاول نوحد العلماء والأمة على قلب رجل واحد، لعل الله عز وجل يوفق وننجح في ذلك، رغم ان هناك من يحاول ان يفشل هذا الامر. وصدقوني وأقسم بالله العظيم لم نجتمع على أحد من المرشحين إلى الآن، ولم نستبعد أحد من المرشحين الإسلاميين إلى الآن. شوفوا الفيديو تاني.
أمامنا وفد رفيع المستوى من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في زيارة مكتب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين دكتور محمد بليغ. دكتور نشأت نائب أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، دكتور محمد هشام راغب عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أمام مكتب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمقر الرئيسي، وبصحبتهم الدكتور محمد يسري أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. في أمام مكتب أو المقر جماعة الإخوان المسلمين، وهذه الزيارة حتما لها تداعيات هامة، ونترك التعليقات للمشاهد. يقين الإخباري من قلب الحدث.
قد يتساءل حد أنا ما كنتش موجود معهم ليه؟ أنا كان مفروض أكون موجود، لكن في هذا اليوم وكان يوم الثلاثاء الماضي كان عندي 3 محاضرات في الإسماعيلية، وحاولت أعتذر عن هذه المحاضرات التي كانت مرتبة من قبل ترتيب هذا الموعد، لكن للأسف لم أفلح في هذا أو لم أنجح، ولذلك تخلفت عن هذا الموعد وخسرت الكثير بسبب أني لم أنل شرف هذه الصحبة. دكتور محمد بديع مرشد العام للإخوان المسلمين، ودكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والشيخ نشأت أحمد الأمين العام المساعد للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح،
وفضيلة الدكتور محمد هشام راغب عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. ما زلنا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، لم نعلن رأينا بعد في من يؤيد في انتخابات الرئاسة القادمة، وما زلنا نلتقي مع المرشحين للرئاسة. خاصة قبل أن أستقبل تليفوناتكم، معرفش يكون في وقت، لكن يعني على الهواء مباشرة أعتذر اعتذارا واجبا للدكتور صبري عبد الرؤوف. دكتور صبري عبد الرؤوف زعلان مني، وأنا تلميذه وشرف لي أن أنا أكون تلميذه، لأن عنده مظلمة أو له مظلمة عند رئيس جامعة الأزهر وعند شيخ الأزهر، ويعني طلب مني أن أتكلم في الحلقة عن هذه المظلمة. هذا الكلام من أسبوعين تقريبا، وحقيقة يعني أنساني الشيطان أن أتكلم عن هذه المظلمة للدكتور صبري عبد الرؤوف عند فضيلة رئيس جامعة الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأكيد الشيخ دكتور صبري عبد الرؤوف واخد على خطره مني، فأنا بعتذر له فعلا، ما أنساني إلا الشيطان. فدكتور صبري هو أستاذ في جامعة الأزهر، ويعني له مظلمة عند فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعند رئيس جامعة الأزهر، فأرجو وأناشد يعني فضيلة شيخ الأزهر وفضيلة الأستاذ رئيس جامعة الأزهر أن ينظروا إلى مظلمة فضيلة الدكتور صبري عبد الرؤوف، وأرجو أن يسامحني الشيخ عن التأخر وعن هذا النسيان. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد.
أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك.
اسمح لي بس حضرتك تسع صدرك ليا.
لا، بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك، صدري لن يتسع لكلام يزعلني. أنا قلت كلام، اللي عاجب اللي عاجبه كلامي يأخذ به، واللي مش عاجبه يرده وما ياخدش به، ونفضل كده حبايب، لان احنا تعبنا، احنا كعلماء وكطلبة علم وشيوخ تعبنا بجد يا جماعة.
انا بتصل من الامارات بس مش
حاجة. من الامارات، من اي مكان عند حضرتك كلام ايجابي دون التعليق على ما قلت، اهلا وسهلا.
طيب حضرتك، لو دلوقتي مجلس الشورى العلماء ايد الشيخ حازم، فلو الشيخ حازم يعني اكيد انا ارفض الولاء والبراء على شخص، اي شخص ايا كان، لكن ما يعني مهما كان فيه من عيوبه كده، ممكن يعني نجتمع ونكمل هذه النقائص، ما فيش حد كامل، بحيث المشروع يكون التأييد للمشروع مش لشخص بعينه. يعني المرشحين الاخرين ما احترمنا ليهم، يعني في منهم من قال ان
شوف يا اخي بعد اقطع يا احمد المكالمة لو سمحت، انا لا اسمح اطلاقا في حلقتي ان حد يتكلم على مرشحين اخرين او غير مرشحين اخرين. اللي عاوز يأيد حد يأيد حد، اللي مش عاوز يأيد ما يأيدش. الحلقة بتاعتي ما هياش اعلان مدفوع الاجر علشان نأيد فلان ولا ما نأيدش فلان. ساتكلم في حلقات وهتكلم عن كل شخص من مرشح الرئاسة وايه السلبيات بتاعته وايه الايجابيات بتاعته لما يأتي الوقت المناسب. المجلس شورى العلماء أيد الشيخ حازم، هو حر مجلس شورى العلماء يأيد زي ما هو عاوز، كل إنسان حر يأيد من يريد، كل إنسان حر أن يؤيد ما يريد، لكن ليس هناك عالم حجة على عالم، وليس هناك شخص حجة على شخص. هناك أشخاص ممن يؤيدون أشخاص ما زالوا إلى الآن بيقولوا زي ما قلت في الحلقة، الثورة دي رجس من عمل الشيطان. يعني لو أنا مرشح للرئاسة، لو أنا شخصيا مرشح للرئاسة، لا يشرفني إطلاقا أن يؤيدني شيخ من الشيوخ كان يقول على هذه الثورة حرام ورجس، وإن اللي خرجوا فيها آثمون، وإن اللي خرجوا فيها خوارج، لا يشرفني إطلاقا.
أن يؤيدني شيخ من هؤلاء المشايخ الذين كانوا يقولون هذا الكلام. أنا لا أتكلم عن شخص بعينه من الشيوخ أو عن شخص بعينه من المرشحين، فأرجو أن احنا لا نتكلم عن أشخاص. أنا لم أذكر اسم شخص فلا يذكر أحد اسم شخص. أهلا يا أستاذ محي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك في ثلاث تعليقات سريعة إن شاء الله. التعليق الأول، عايز أسأل حضرتك إيه الفرق بين مرشد مباحث أمن الدولة اللي كان بيصور الإخوة وبين هذا الأخ اللي بيصور الإخوة؟ هل حرام على أشخاص حلال على أشخاص؟ وأخشى كما قال سيد قب أن يأتي ظالم مكان ظالم. أدي واحدة. النقطة الثانية، هذا يا فضيلة الشيخ موضوع الموالاة والمعاداة على شخص، هذا إن دل فإنما يدل على ظهور حقيقة وهناك نقص في الدين ونقص في التربية، وده زي إنذار يجب أهل علم من أمثال حضرتك يعني شوف ماذا حلوا لي. الحاجة الثالثة والأخيرة، حضرتك بالنسبة إذا كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو من هو وقد عزله عمر خوفا على الفتنة وقد حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالتزكية ومن القرآن، فمن باب أولى؟ طبعا أنا بسأل حضرتك إن كان هناك مرشح سيكون عليه فتنة ألا يؤيد لله عز وجل، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك. قبل ما ناخد هاني، بس أنا قلت في البداية يا أخي محي أن الذي هذا التصوير هو نوع من أنواع التجسس وهو حرام، ما لم يكن اللي بيصور يعلم. وانت ضربت مثال، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني الأمر الآخر، هذه فتنة التمحور حول الأشخاص، يعني نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويفقهنا في ديننا. ومن الخطأ بما كان أن نعلق المشروع الإسلامي على شخص أيا كان هذا الشخص. لا يوجد شخص يمثل الإسلام ولا يوجد شخص يمثل المشروع الإسلامي. لو فشل هذا الشخص هيبقى فشل المشروع الإسلامي. ده سوء فهم ضخم جدا 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 ان احنا نعلق المشروع الإسلامي على شخص. صفوت حجازي عنده مشروع إسلامي، ده فهم صفوت حجازي لهذا المشروع، لكن ليس هذا هو مشروع الإسلام. ليس هذا هو مشروع الإسلام، ده فهم صفوت حجازي لمشروع الإسلامي بتاعه. وإذا فشل المشروع الإسلامي بتاع صفوت حجازي يبقى ما فشلش الإسلام، ده صفوت حجازي هو اللي فشل. لكن إن احنا نعلق الإسلام ودولة الإسلام ومشروع الشريعة ومشروع الدولة الإسلامية على إن شخص بعينه هو اللي هيحقق الكلام ده، ده خطأ ضخم. أهلا وسهلا يا أستاذ هاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور صفوت؟
اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم.
والله يا دكتور صفوت يعني احبك في الله طبعا في الاول.
احبك الذي احبتني فيه.
وانا ابن من ابنائك، اعتبرني او اخ صغير.
اهلا بحضرتك، اتفضل.
ويعني ما اتمناش كمسلم ان عالم بحجم حضرتك يقول لأخ مهما كان توجهه أو مهما كان أنا لا يتسع صدري، لأن إحنا أنت حضرتك بيتعلم منك أولادي ولا عادي.
ليه يا أخي؟ هو إحنا مش بشر؟
بشر.
طيب هو أما بقى عارف إن الأخ ده هيتكلم في موضوع معين وهيذكر أسماء، إيه المشكلة إن أنا أقول له لو سمحت ما تتكلمش في الموضوع ده علشان صدري مش هيتسع؟ اهلا وسهلا سعاده المستشار دكتور محمد فؤاد. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا الحمد لله بسلامه حضرتك.
الله يسلمك يا سيدي، ربنا يخليك.
ثانيا انا يعني بايد وبدعم الموقف المشرف للهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، وبايد مشايخنا وعلمائنا واساتذتنا، وعجبني قوي فكره مؤسسه الرئاسه. وكنت انت حضرتك عارف طبعا في اجتماعاتنا اكتر من مرة عرضنا هذه الفكرة وقلنا ان احنا لابد ان احنا ندعم مؤسسة للرئاسة، بمعنى نعم. فريق عمل قادر على قيادة مصر في هذه المرحلة البالغة الدقة والاهمية والحساسية.
نعم.
وياريت كمان الهيئة تتبنى هذه الفكرة لما بما لها من ثقل ومصداقية وحيادية، بحيث أنها تدعم من يمتلك فريق عمل قوي يخلق مؤسسة رياسة قادرة على إدارة هذه المرحلة الانتقالية الصعبة ومواجهة التحديات الخطيرة، وخاصة هذا التنوع الأيديولوجي والعقائدي والإثني في مصر، وهذا هذا الصراع من أجل صناعة الانقسامات وصناعة الخلافات، ويعني والمحاولة من النيل بكل ما هو جيد في مصر وكل ما هو إسلامي. فأنا بس حبيت يعني لقيت حضرتك متضايق فقلت لازم أعمل مداخلة، وحضرتك عارف إن أنا مقل جدا في ظهوري أو في مداخلاتي، لكن بس عجبني موقف الهيئة وقلت أسلم على حضرتك ويعني ونستمتع بهذا اللقاء الجيد يعني.
والله يا دكتور محمد يعني أنت عارف أنا بحب حضرتك وبرتاح الكلام مع حضرتك، وأنا فعلا من البداية قلت إن أنا مملوء يعني بالهم ويعني وبالضيق مما يحدث على الساحة، خاصة الساحة الإسلامية، وإحنا بشر ولازم نتضايق ولازم يضيق صدرنا
كتير. دكتور صفر إحنا من بقالنا سنة واربعة اشهر هو يعني لا بننام ولا بناكل ولا بنشرب ولا عارفين غير بس يعني مهمومين بالشأن العام، فيلا يعني هنكملها دكتور صفر
هنكملها ان شاء الله. اللي زعل اكتر والله يا دكتور محمد ان انت بتجد اناس واشخاص لا علاقة لهم بالامر اطلاقا ولم يشاركوا في هذه الثورة لا من قريب ولا من بعيد، بل بالعكس ده ممكن كانوا من اعداء هذه الثورة، وتجدهم الان يعني هم اللي بيستفيدوا من هذه الثورة ويستفيدوا من هذا الامر ويثيروا الفتن ويثيروا الجدل، لكن نسأل الله عز وجل السلامة. شكر الله لك يا دكتور محمد، مستشار دكتور محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، نشكر حضرتك، وحقيقة يعني هذا الرجل من الرجال القليلين في مصر الذين يعملون لأجل هذه البلاد، ومن الناس القليلين جدا فعلا اللي أنا بشعر فيهم بالفهم لمشاكل هذا الوطن. والمستشار محمد فؤاد ما زال يعني شابا في الأربعينات من عمره، وأنا أرى مشروع رئاسة قادم إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين. مين معنا؟ أهلا يا أستاذ أحمد من فيوم. أهلا
وسهلا.
عليكم السلام. الله يبارك.
الله ربنا يشهد إن احنا بنحبك كتير قوي 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 وبنحبك في الله سبحانه وتعالى، ربنا يجمعنا بك مع خاتم النبيين ان شاء الله كده في الجنه. وانا كنت بس حابب يعني دي تعليق بسيط قوي، ان يا ريت كل الناس اللي موجوده على الساحه سواء بقى بيأيد مرشح بعينه او ما بيأيدش مرشح بعينه، يا ريت ان في شيء الدكتور حازم شمال ربنا يجزيه خير امبارح قاله ان احنا ينقصنا الاخوه، يعني يا ريت كل المشايخ تدقق على معنى الاخوه بيننا وبين كاخوان مسلمين كسلف كتبليغ ودعوه، المعنى ده حضرتك لو وصل لكل الناس يعني اعتقد ان الدنيا هتبقى زي الفل ان شاء الله، وهنجتمع كلنا على واحد وان شاء الله نسعى يعني لانجاز المشروع الاسلامي بتاعنا ويرجع الاسلام يسود زي ما كان ان شاء الله.
الشكر الله لك يا اخ احمد، ربنا يبارك في عمرك. فعلا احنا محتاجين نعود الاخوة، محتاجين نرجع للادب والاحترام والتقدير. أنا كشيخ محتاج أرجع للأدب والاحترام والتقدير، وطلابي وتلاميذي ومحبيني كلنا محتاجين، محدش فينا ما بيغلطش، محدش فينا ما بيتضايقش. أنا في البداية قلت أنا لا أقصد شخص بعينه في أي كلام بقوله ولا أقصد اسم بعينه، وأنا عندي من الشجاعة ان انا اسمي الاسماء واقول بالاشخاص، وعندي الشجاعة ان انا اقول لفلان انت غلطت في كذا وانت قلت كذا. ارجو ان محدش يسقط كلامي على اي شخص اطلاقا، اي كلام قلته محدش يسقطه على اي شخص اطلاقا، كل التقدير وكل الاحترام لكل الشيوخ اللي بيأيدوا ولا اللي ما بيأيدوش، اللي بيقولوا ولا اللي ما بيقولوش، لا أعطي سماح لأحد إن هو يقولني ما لم أتقول، أو ينطق أو يجري على لساني ما لم أقل، أو يفهم بفهمه هو هو حر. أنا كل اللي عاوز أقوله قلته بكل الوضوح، يوم أن أريد أن أسمي أسماء، وسيأتي اليوم الذي سأسمي فيه أسماء والذي سأؤيد أو لا أؤيد، وهقول أنا بأيد مين ليه وما بأيدش مين ليه، ومين غلطان ومين مش غلطان، لأني لا أريد منصبا ولا جاها، وسأبقى معارضا كما كنت معارضا حتى لو كان رئيس الدولة هو أمير المؤمنين، سأكون معارضا له عندما نحتاج إلى المعارضة، عندما نحتاج أن نقول له أنت أخطأت سأقول له أنت أخطأت. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.